بسم الله الرحمن الرحيم. دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم كيف حفظ الدين مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه حول نظرات في حفظ الله عز وجل لدينه بقدره، مسائل قدرية جعلها الله عز وجل حافظة لذلك الدين. وأهمية هذا الحديث تتضح في مسائل، منها إطفاء الغرور عند المغرورين الظانين أنهم يحمون هذا الدين. قد تتصور بعض الجماعات الدعوية أو بعض الجهات القائمة بالدعوة الإسلامية أنهم حماة ذلك الدين، ورب العزة يهددهم بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم فالحافظ الله فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يحفظ دينه وهو غني عن كل الخلق أجمعين. ومن أهميته أيضا أن يطمئن السالكين على أن ذلك الدين لا يضيع، لأن الحافظ هو الله، والله باق حي لا يموت قادر على كل شيء. ودين الله عز وجل هو الذي يبقيه ويبقيه حتى تقوم الساعة. ومن أهمية ذلك الحديث طمأنينة قلب السالك إلى الله رب العالمين، أن الله يقدر الخير وإن نظر الناس إليه فوجدوه شرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأبدأ فأضرب مثال على حديث هذا، والحديث وإن كان متعدد النقاط أتخيل أن هذه الوجوه الطيبة التي تحضره ستحفظه حفظا جيدا. فأضرب المثال، والمثال هذا يعد النقطة الأولى في موضوعنا. المثال: نتساءل عن القبلة التي جعلها رب العزة لنا، فإن الله جلت قدرته جعل لرسله أحد قبلتين: المسجد الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس، والمسجد الأقصى الذي بني بعده بأربعين عاما، والفرق بينهما كبير. ذلك أن قبلة البيت الحرام في أرض قاحلة وجبال قاسية لا وديان فيها ولا أنهار، الجو شديد في حره، قارس شديد في قره،
ليس فيه من أشجار تستظل ولا من أسباب للترفيه. والقبلة الأخرى قبلة بيت المقدس، وهي في جنات وبساتين وأنهار ورياحين، فيها بركات من رب العالمين قد حطت في هذه الأماكن يستمتع بها كل سالك إليها. فوصف رب العزة البيت الحرام بقوله على لسان إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ووصفها رب العزة بقوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فهي بلد جوع، وآمنهم من خوف، فهي موطن خوف، فالله أطعم في بلد الجوع وأمن في بلد الخوف. ووصف رب العزة سبحانه وتعالى المسجد الأقصى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبقوله: والتين والزيتون، وغير ذلك. فهذه النظرة قد تجعل العبد يقول: لو كانت الحج إلى هذه البساتين، إلى هذه الأرض التي فيها تلك الخيرات والبركات، لو كانت هي تلك القبلة. ومع ذلك رب العزة يقول بعد أن وجه نبيه إلى المسجد الأقصى بعد الهجرة 17 شهرا أو 18 شهرا، يقول له: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولي أنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نرى بنظرة بسيطة أن المسجد الحرام ما قصده غاز بعد إبرهة، ولا جاءه جيش يريد به إفسادا، ولا له احتلالا من غير معتنقيه، لكن بيت المقدس لا يمر قرن من القرون حتى يتعرض لغزاة متعددين، إما أن يفلحوا فيستعمروه يحتلوه، وإما أن يفشلوا فيصدوا عنه. ولو أنك تدبرت فنظرت إلى جزيرة العرب في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، لوجدت أن أهل الكفر احتلوا كل الجوانب من حولها ولم ينفذوا إليه، لأنهم لم يجدوا مطمعا بشريا فيه. فانظر، الله جعله غير ذي زرع ليذهب إليه من أراد الله مخلصا، مخلصا في ذهابه، وليقطع أطماع الكافرين عنه. فالحمد لله رب القدر الذي قدر الخير حيث كان، فتولى بنفسه حفظ الدين الخاتم وحفظ القبلة الخاتمة، وهي القبلة الأولى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فعلى هذا المثال، يعني ضربت هذا المثال حتى نعرف طريقة سيرنا في حديثنا عن المسائل القدرية التي جعلها رب العزة حماية للأمور الشرعية. فأقول بعد ذلك: الله جلت قدرته اختار مكة مبعثا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما هي المؤهلات القدرية التي أهل الله عز وجل بها مكة لتكون مبعثا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أقول: من هذه المؤهلات أمران ذكرهما رب العزة في قول إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واد غير ذي زرع، هذه واحدة، عند بيتك المحرم هذه الثانية، لمؤهلات مكة غير ذي زرع مؤهل هام، مؤهل فطري، فطري، لأنه يدعو الناس فطرة إلى أن يبحثوا على جلب الأرزاق حيث يجبى إليها ثمرات كل شيء، فيكون رحلة الشتاء والصيف التي يألفونها، فتكون البلد مفتوحة، فيها التاجر الوافد وفيها المسافر الخارج، كل ذلك من أجل أن تجلب الثمار إليها. واعلم أن مكة كان يشتغل أهلها والكثير منهم بالتجارة، وكانت التجارة هي التي قالوا عنها البيع مثل الربا. الكثير من الناس يقولون كلام مدهش عجيب، كل واحد كده بيفترض الكلام، ثم من كثرة تناقل الكلام يظن الناس أنه الحق، يقولون إن ربا الجاهلية كان ربا استهلاكي، لكن ربا اليوم في البنوك ربا إنتاجي، ويبدأ الناس يكرروا هذا الكلام بكثرة حتى يصبح عند الناس كأنه حقيقة مسلمة. في فرق بين ربا اليوم في البنوك إن ربا اليوم إنتاجي، وربا الجاهلية ربا استهلاكي، حتى يزيل صفة التحريم عن. طب من قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ بشيء من التدبر نجد أن هذا الكلام كلام باطل لا يصدقه عاقل. ولقد دعاني ذلك، لأن الذي سألني في هذه المسألة كان إماما لمسجد، وقال الكلام بصيغة يعني منتهية، يعني قال معلوم أن ربا الجاهلية كان ربا استهلاكي، وربا اليوم ربا إنتاجي. فقلت له من قال هذا؟ فتوقف، لأن المسألة عنده أغنى كثرة القائلين بها عن البحث عن دليلها وسندها. لكن أقول يا إخواني، الرجل العربي كان بيجهز بنته للزواج، الجهاز بيبقى عبارة عن إيه؟ وسادة حشوها ليف. الوسادة حشوها ليف دي محتاجة قرض كبير جدا يسد بالربا. هم ينظرون إننا اليوم عندما نجهز الأبناء والبنات نعمل أوض 5-7 ونجهز، فيبقى ربا استهلاك، يبقى استهلاك، لكن بناء المصانع يبقى إنتاجي. لا يا إخواني، ربا الجاهلية لا يمكن أن يكون ربا استهلاكي لأمور. الأمر الأول أن الرجل كان يكفيه في ملبسه الإزار بس، بيلبس إيه بس، ما عندوش غيره، يتعرى عندما يغسله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أولكلكم ثوبان، يعني كل واحد فيكم عنده إزارين، بحيث أنه ممكن يتزر بواحد ويرتدي بالآخر. فكان المطعم والملبس والمسكن كله من الأمور التي لا تحتاج إلى قرض. ثانيا، المرابي يريد لماله أن ينمو ولا يخسر؟ ينمو، يهم يعطي للفقراء المعدمين حتى إذا طالبهم بالمال لا يجد عندهم شيء. طب هو معدم حيسد منين؟ واللي عايز يقرض مال علشان يرد لابد يتأكد أن صاحب هذا القرض عنده حاجة يسد منه، فيهم يبقى قرض من الأغنياء للفقراء وقرض استهلاكي. وبعدين الكلام ده ممكن يتصور عندنا احنا، العرب كانوا اهل كرم ولا بخل؟ كرم. يقولون يا ابن عبد المطلب يا ابن من اطعم الطير، يبقى عبد المطلب يطعم الطير ويسيب الجياع اللي حوله يديهم بربا؟ والعباس ابن عبد المطلب كان معروفا بكرمه، كان معروف بكرمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ربا أضع ربا عمي العباس، إذن كان كريم ومراد. أمال ربا الجاهلية كان ربا إيه؟ إزاي ربا إنتاجي؟ نعم كان ربا إنتاجي، ربا تؤخذ منه أموال الفقراء يأخذها الأغنياء رحلة الشتاء والصيف. طالع أبو سفيان تاجر، وتعلمون إن لما خرج أبو سفيان في التجارة التي كانت سببا لغزوة بدر كانت أمواله ولا أموال مين؟ أموال قريش. ده عنده 10 دنانير، خد تجرب فيهم يا أبو سفيان. عنده 1000 درهم، خد تجرب فيهم. عنده كل واحد عنده مال. يبقى إذن أبو سفيان رجل غني، أخذ أموال الفقراء ويتاجر فيها. واحد يقول له والله أنا حأخذ منك على 110 ربا، والتاني يقول له يا زيني زي ما ربنا يفتح عليك وتكسب بالنص بيع. فقالوا البيع مثل الربا. يبقى ربا فقراء أقرضوا الأغنياء ربا إنتاجي، هذا هو ربا الجاهلية، وهو الربا الذي حرمه رب العزة سبحانه وتعالى. تصبح المسألة واضحة، واضحة لا تحتاج إلى لبس. لذلك يا إخواني آمل ألا نأخذ هذه المسائل مسلم بها. يعني أيضا أتعجب جدا عندما أسمع من يقول الإسلام أباح الرق. طيب تتكلم بأسى ليه كده؟ ما الذي جعلك في هذا الألم إن الإسلام أباح الرق؟ طب سؤال، الأرقاء دول مأخذين أسرى حرب مش كده؟ موضوعين عند المسلمين فين؟ في البيوت ولا في السجون؟ في البيوت. والحضارة الحديثة بتاخذ الأسرى تحطهم فين؟ عجيب، كأن يبقى الأحرار مسجونين والأرقاء طلقاء. واضح لي يا إخواني؟ هي عايزة مناقشة كده؟ انت وضعتهم في السجون يا صاحب الحضارة الحديثة، طب من الذي يقدم اليهم الطعام والشراب ويرعاهم صحيا؟ مش لازم يكون فيه خدمات؟ مين اللي بيقوم بهذه الخدمة؟ الاحرار الاسياد بيخدموهم. يبقى وضعتموهم في السجون وقمتم بخدمتهم ليه؟ طب لو فتح باب السجن ايه اللي هيحصل؟ الأسرى دول يعملوا ايه؟ يسروا يهربوا. لكن هؤلاء الأسرى وضعوا في البيوت والأبواب ايه؟ مفتوحة، ما بيفروش ليه؟ لابد أنهم وجدوا حسن المعاملة مما يدعوهم إلى البقاء، إلى البقاء. أنا طبعا هذا ليس هو الموضوع، لكن يعز علينا أن نرى الأشياء الجميلة في الإسلام وكله جميل أن يراها الناس مسالب ونقاء. أعود فأقول إن رب العزة سبحانه وتعالى جعل مكة بلدا مفتوحا لأنها غير ذي زرع فيها المقيم الخارج والغريب الوافد ليجبى إليها ثمرات كل شيء، وجعلها أيضا مفتوحا لأن فيها بيت الله الذي تهوي إليه أفئدة من الناس. فهذه البلد لا يمكن أن تغلق، لا يمكن أن تغلق، لأن إغلاقها يجيع أهلها ويمنع الأفئدة التي تهوي أن تدخلها. من أجل ذلك اختارها رب العزة لتكون مبعثا لنبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءها فكرهوا دعوته لم يستطيعوا أن يخبئوا خبره، فتصبح أخباره منتشرة. يكرهه الصناديد، يكرهون دعوته ولا يستطيعون أن يفرضوا عليها حصارا، فتبقى الدعوة مسموعة للناس. من أجل ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم غفاري كأبي ذر، وأشعري كأبي موسى، ودوسي كالطفيل بن عمرو، هذا في بدء الدعوة، في بداية الدعوة في مكة. إذن فالأخبار سمعت، خرجت الأخبار لأنها بلد مفتوح. أقول أحبابنا الكرام، ننتقل إلى المدينة. يبقى قلنا صفتين في مكة، يصبح الكلام اللي تكلمنا عليه ثلاث نقاط: الأولى اختيار القبلة، والثانية في تأهيل المدينة في سببين غير ذي زرع عند البيت الذي تهوي إليه أفئدة من الناس. ثم رب العزة سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم فهاجر من مكة إلى المدينة. فما هي المؤهلات التي أهلت المدينة لتكون مهجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أذكر منها أربعة. الأولى وجود اليهود. اليهود المدينة يثرب، سكانها عرب هم الأوس والخزرج، ويهود وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم مهاجر من اليمن. هاجر اليهود إليها لأنهم علموا من كتبهم أن هذه مهجر النبي الخاتم، فذهبوا يستقبلوه. وهاجر على أثرهم الأوس والخزرج وجلسوا إلى جوارهم. وكان الأوس والخزرج أهل أوثان، ينظرون إلى اليهود أنهم أهل كتاب، وينظرون إلى أنهم أعلى منهم فيقلدوهم. واحد يقول الله، طب لما بيوصل أنهم أعلى منهم يخشوا في دينهم. اليهودية دين مغلق، مغلق، لا يقبل أحد أن يدخل من خارجه، لا يدعون أحد إلى أن يدخل في اليهودية. وإنما التهود وقع في فترة محدودة، وقع في فترة محدودة، وبقوا لا يدعون أحدا إلى دينهم. ولذلك في أسباب نزول قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن الأوس والخزرج كانوا بعض أحيائهم تجاور اليهود، وأن اليهود كانوا لا يجامعون الزوجة إلا على حرف، وهو أستر وضع للمرأة. وكان من جاورهم من الخزرج يصنعون صنيعهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل قريش يستمتعون بالنساء مدبرات ومقبلات ومستلقيات يشرحوهن شرحا منكرا، فلما تزوج مهاجر من أنصارية وذهب يفعل بها على عادة قومه، أنكرت عليه وقالت: لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل رب العزة قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الشاهد أن هؤلاء كانوا ينظرون إلى اليهود أنهم أعلى منهم ويقلدون، حتى في الأمور الخاصة، في الأمور الخاصة، في جماع الزوج، في الأمور التي تختفي في جماع الرجل لزوجه. فكأن العرب عرفوا الدين الخاتم والنبي المبعوث من اليهود، يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المواسم يتتبع الناس في منازلهم عند العقبة يدعوهم إلى الإسلام، يقول: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ فلقي أقواما يجاورون الروم، فقالوا: إنا نجاور الروم ولا نستطيع أن نجير أحدا. ولقي أقواما قالوا: نحن نجيرك، ولكن إن أظهرك الله يكون لنا الملك من بعدك. قال: الملك لله، يضع حيث يشاء. قال: تستقبل بنحورنا العرب ثم تملك غيرنا؟ حتى إذا لقي جماعة من الخزرج تهامسوا فيما بينهم قائلين والله إنه لهو النبي المبعوث الذي بشرت به يهود فلا يسبقنكم إلى اتباعه. فكان هذا سبب التأهيل لتصبح معجر لأنهم تسمعوا بخبر النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنهم سئموا العداوات، عداوة بين الأوس والخزرج بسبب الحروب التي طالت، وكلما استمرت الحروب وأكلت من شباب القبيلتين وترملت النساء جلسوا ليحدثوا صلحا، فاتفقوا على صلح، وكان من أسباب تمتين ذلك الصلح الإصهار، يصهر الأوسي لخزرجي والخزرجي لأوسي، فيخرج الولد من الأوس وخاله من الخزرج، والولد من الخزرج وخاله من الأوس، فتحدث الحرب من جديد، فيجد الولد نفسه أمام خاله وجها لوجه، إما أن يعود لأمه برأس أخيها أو أن يتركه فيعود بعار الدهر إليها. سئموا هذه العداوات وتمنوا سلما يرجع إليه، ولا بد للسلم من قيادة، أفيصلح أن يكون قائد السلم خزرجي، أو يصلح أن يكون قائد السلم أوسي؟ الخزرج لا تدين للأوس، والأوس لا تدين للخزرج، ولا يصلح فضلا عن ذلك أن يكون يهودي، لأنهم هم الذين يؤججون الحرب بينهم، وإنما لا بد لمن يدينون إليه أن يكون متساوي البعد عن كل منهما، فهو رسول الله إليهم جميعا. فلما وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لعل الله أن يجمع بيننا بك، فألف بين قلوبهم وحبب إليهم الإيمان. إذن رب العزة سبحانه وتعالى جعل طول العداوات والشوق إلى السلم باب للإسراع في الدخول في الإسلام، لأنهم يبحثون عمن يجمع الله عز وجل بين قلوبهم به، فتنطفئ العداوات ويبقى الخير قائما. ثم السبب الثالث طول الحروب. فإذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووقع العداء مع قريش، وصار العرب تبعا لقريش في العداء، رمتهم العرب عن قوس واحد، فصاروا إذا انتقلوا إلى مكان وقعت بينهم وبين القوم مناوشات، فلا بد أن يخوضوا حروبا مع من حولهم. فإذا اشتدت عليهم الحرب وقرضتهم بأنيابها فروا وتركوه، لا بد أن يكونوا أهل مران وأهل قوة وأصحاب مقدرة على القتال، فمتى يتعلموا؟ الله علمهم قدرا قبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فتعلموا فنون القتال، فكانوا يقولون نحن أهل الحلقة والدرع، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت خرجت لأمر وأحدث الله عز وجل لك غيره فسر على بركة الله، إنا صدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، والله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد. كانوا أهل جرأة، لم يحتج إلى أن يقول فجئنا اعملوا معسكرات للتدريب ويتدرب الناس، واللي اتدرب لمدة 6 شهور يخرج، إنما كانوا على تدريب جاهز. والأمر الرابع هو عكس ما كان في مكة أنها غير ذي زرع، كما وصف الراهب لسلمان الفارسي: لقد أظلنا زمان نبي يبعث مهجره في نخل بين لابتين. بين لابتين نخل زرع، فكان فيها نخيل وفيها أعناب وفيها زروع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فكأنه التمر هو أول مأكل أساسي. وعروة بن الزبير لما يسأل عائشة عن طعامهم تقول: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فكان القليل من الطعام هذا يكفيهم، وكانت هذه عادات عندهم. أما كثرة الخبز فكانت هذه للإتحاف، يتحفون بها الضيف، يتحفون الضيف بها. لكن عادة الأكل، غالب الأكل كان من التمر، غالب قوت البلد. فوجود هذا التمر، وجود الزروع، الأعناب، وجود الزروع في المدينة يجعلها تتحمل الحصار إذا حوصرت. انظر، مكة لم تتحمل الحصار لما ذهب بعض المسلمين على سيف البحر وقطعوا طريق ممر تجارة قريش، لأن قريشا آذتهم ومنعتهم من أن يدخلوا المدينة، فوقفوا على ممر التجارة فقطعوها، فاستغاثت قريش على هذا البعد. بينما لما جاء المشركون حول المدينة يحيطون بها، اكتفت بما في داخلها من ثمار، فجعلها الله عز وجل تتحمل الحصار. فهذه أمور أربع مما جعله الله عز وجل حماية أو تأهيلا للمدينة لتكون مهجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون قد اجتمع إلينا سبعة مسائل، سبع مسائل. الأولى في اختيار القبلة، واثنتين غير في زرع عند البيت الحرام في إعداد مكة للمبعث البعثة، وأربعة لإعداد المدينة، وجود اليهود، طول العداوات التي جعلتهم يشتاقوا إلى سلم، وكثرة الحروب التي تمرنوا فيها على فنون القتال، ووجود النخل أو وجود الزرع الذي يجعلهم يصبرون على الحصار. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي الهجرة إلى المدينة تقتضي أن تستقبل المدينة مهاجرين، والمدينة كسائر البلاد لها طاقة في الاستيعاب، لها طاقة في الاستيعاب. والهجرة ليس لها شروط إلا الإسلام، إلا الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالهجرة، و لا يشترط من المهاجر مال، بل على العكس. يعني انظر في هجرة صهيب الرومي والمغيرة بن شعبة الثقفي. صهيب الرومي كان في مكة وكان قد جاءها فقيرا، ثم تاجر فكثر ماله وأسلم، فلما جاءت الهجرة فأراد أن يهاجر تبعه الناس: جئتنا فقيرا حتى إذا كثر مالك تريد أن ترزقنا بنفسك ومالك؟ والله لا يكون هذا أبدا، والله لا يكون هذا أبدا. فقال: أو إن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: دونكم فهو بمكان كذا وكذا. ثم هاجر تاركا المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب، أو قال: ربح البيع. أما المغيرة بن شعبة فكان قد استأجره جماعة من قومه يخدمهم في سفرة لهم إلى مصر، جاءوا إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، فلما أرادوا الرحيل أجازهم، يعني أعطاهم جوائز، وأعطى خادمهم المغيرة بن شعبة الذي استأجروا لخدمتهم جائزة دونهم. وبالطريق أراد المغيرة أن يتساوى معهم في الجوائز، فلما كلمهم أبوا عليه فغافلهم وأخذ سيفه فقتلهم ثم استلب أموالهم. أين يذهب؟ يذهب إلى ثقيف بلده يقتلوه، يذهب إلى مكة يسلموه. بحث فلم يجد من بلد مقطعة العلاقات مع سائر هذه البلاد، فلم يجد إلا المدينة، ولكن كيف يدخلها وهي إنما تحمي من جاءها مسلما؟ فجاء يقول: يا رسول الله، قد أسلمت، لو أن أحدنا هو الذي ينظر يقول: لا ده إسلام ده، لا 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 ده احنا مش مخلص ده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فليس مني ولست منه، فإنا لا نقبل الغد. تدبر، فإن هذه الكلمة تزن كثيرا، تزن كثيرا. فقراء، ضعاف، جياع، محتاجين إلى المال، ومع ذلك فإنه يرد ذلك المال لأنه جاء بغدر. طب غدر بكافرين، طب غدر وهو كافر، لكن يقول: أما المال فليس مني ولست منه، فإنا لا نقبل الغد. الهجرة تتدفق إلى المدينة، والمدينة كيف تستوعب المهاجرين؟ الله وسع المدينة للهجرة. وأنا ألحظ من هذه المسائل ثمانية. كثرنا كده، سبعة في اللي فات وثمانية إن شاء الله هنحفظ، سهلين جدا. الأولى المؤاخاة. المؤاخاة، يبقى كل واحد ببيته له أخ، يبقى البيت يقسم بينه. لكن عادة اللي قبل القسم مرة غالبا لا يقبل قسم مرة أخرى. المؤاخاة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ولا تخلط بين المؤاخاة التي تعددت، فإن المؤاخاة بعد الهجرة مؤاخاة بين مهاجر وأنصاري، مهاجر وأنصاري، كما وقع من الهجرة بين سلمان وأبي الدرداء. فلما ذهب سلمان إلى أبي الدرداء فوجد امرأته متبذلة، فقال: ما هذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ما له من حاجة في الدنيا، أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. فدخل عليه، فلما قدم الطعام قال له: كل أنت. قال: لا آكل حتى تأكل. فأكل، فلما جاء من الليل أراد أن يقوم قال له: نم، نم الآن. ثم أراد أن يقوم فقال له: نم، حتى إذا ذهب شطر الليل قال له: قم الآن. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه الأمر فقال: صدق سلمان. إذن هذه المؤاخاة كان بيقسم، ومعروف قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال له أخوه: إني من أكثر الأنصار مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وإن لي زوجتين أطلق تنظر إلى أحبهما إليك فأطلقها فتعتد فتتزوجها. ولم يكن المهاجرون بأهل إشراف ولا طمع، لأنهم ما تركوا الديار إلا لله، وإنما يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. لكن المقصد إنه بمجرد المؤاخاة اتسعت المدينة لمثل عددها. الأمر الثاني في توسعة المدينة: بناء المسجد. لأن المسجد يصبح هو الدار مفتحة الأبواب التي يأوي إليها المهاجر حتى يستتب الأمر، خاصة أن ذلك صار بعد تحويل القبلة أيسر. لأن لما بني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت قبلته إلى بيت المقدس، جعل الجزء الأمامي منه مظلل والباقي مكشوف، فلما تحول إلى المسجد الحرام صار الجزء المظلل في خلفه، فصار الصفة التي يأوي إليها فقراء المهاجرين ممن لا يجد له أهلا ولا مالا، فيصبح المسجد يستقبل الجدد من المهاجرين، يستقبل الجدد من المهاجرين، فيستطيع أن يبقى فيه أناس أيام بل شهور. فكان أهل الصفة يقيمون فيه، واعلم أن أهل الصفة ليسوا أفرادا بأعيانهم ثابتين، إنما كانوا كل من وجد أهل ومال خرج، ومن جاء من غيره جديدا دخل فيه. بل إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت امرؤا عزبا وكنت أنام في المسجد. يعني المسجد كان ممكن يكون مستراح، فكان ينام فيه من لا يجد له مأوى، من ضاق عليه البيت وغير ذلك. وكان الأمر الثالث بعد غزوة بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ونزل في قباء ورأته يهود، وقع الحقد في قلوبهم فكفروا به. صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان أبي وعمي لا يرياني إلا هش إلي، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ذهب إليه ثم دخل علي فهششت للقائهما فلم ينتبه إلي، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ فقال: نعم والله إنه لهو. أهو النبي المبعوث؟ قال: نعم والله إنه لهو. قال: أهو الذي بشرت به يهود؟ قال: نعم والله إنه لهو. قال: ما تجد في نفسك؟ قال: الحقد. يبقى الحقد من أول مجيئه. فلما حدثت غزوة بدر ونصر الله المسلمين وجعله يوم الفرقان، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل مقدما له زيد بن حارثة. ذهب زيد إلى المدينة يقول: قتل أبو جهل عمرو بن هشام، قتل أمية بن خلف، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، أسر سهيل بن عمرو، وأخذ يعدد أسماء. فقال جماعة من يهود: والله إن هؤلاء لهم رؤوس الناس، والله لئن كان ما يقول هذا حقا فلبطن الأرض خير من ظهرها، والله إن هذا وجد أن القتل قد استحر في أصحابه فطار صوابه فهو يهزي. أسامة بن زيد يميل بأبيه يقول: يا أبتي حق ما تقول؟ فيقول: نعم نعم والله، وهذا رسول الله قادم ومعه الأسرى. زاد الحقد في قلب اليهود. قالت اليهود: لا تظنوا أنكم لقيتم قوما لا علم لهم بحرب فأخذتم منهم غرة، والله لو لاقيتمونا لعلمتم أن نحن الناس. دخلت امرأة من نساء المسلمين إلى سوق بني قينقاع فجلست إلى صائغ فراودها عن كش وجهها فأبت عليه، فأوحى إلى بعض شياطينهم أن يربط ثوبها، فلما ذهبت تقوم انكشفت فصاحت: يا للمسلمين. فقام رجل من المسلمين فضرب اليهودي الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وقال: أحدثتم في مدينتنا حدثا لا تساكنوني فيها. يعني احنا لا نريد اضطراب داخلي، نريد استقرار للجبهة الداخلية. أحدثتم في مدينتنا حدثا لا تساكنوني فيها، لا نستطيع، لا نأمنكم هكذا. فأجلوا فوسع الله بديارهم للمهاجرين. ورب العزة الذي قدر المقادير جعل هذا الغدر واضحا معروفا، فلم يستطع يهود بني قينقاع.
أخي طالب العلم، عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمعت، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال:
غدروا فلا يعانوا، لا يستطيع أحد أن يعينه. فلما كانت غزوة أحد وحدث ما حدث من القتل في المسلمين، وعاد رجل من المسلمين وكان في سفر، فلقي رجلان من بني عامر قتلهما ولا يعلم بعهدهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله قال له قتلت قتيلين، لا أدينهما، أدفع الدية. وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يحرض على التعاون في دفع الدية، فذهب إلى يهود بني النضير وكانوا له خلفاء يستعينهم في دية هذا القتيل، دية هذين القتيلين، فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك، نعينك فيما أحببت. وأوحب إلى شيطان من شياطينهم أن يصعد فوق سطح بيت ويحمل حجرا يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يريحنا منه. فلما جاء الوحي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خرج من بين أصحابه كأنه يريد حاجة، لم يخرج مودعا. فلما رأوه قد أبطأ خرجوا خلفه، فإذا هو قد عاد إلى المدينة، وإذا الوحي قد جاءه بغدر القوم فحاصرهم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وكان قد دخل في الإسلام نفاقا، وأخذ يجبذه من ثوبه ويقول 300 دارع و400 حاسر تحصدهم عشية واحدة، منعوني من كل أبيض وأصفر، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم هم لك هم لك، ولكن لا يساكنوني فيها. فقال رب العزة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فوسع الله المدينة التوسع، رقم كان بين 4 يا أخوانا، مستعدوا كويس، انتوا أطلتونا في العدد. الأولى المؤاخاة، الثانية بناء المسجد، الثالثة غدر بني قينقاع، الرابعة غدر بني النضير، الخامسة غدر بني قريظة. وكان ذلك في أول العام الخامس للهجرة. فلما وقعت غزوة الأحزاب ورأت اليهود أن الأحزاب قد تجمعت من جزيرة العرب على المسلمين في المدينة تريد قتلهم، ظنت أن هذه القاضية، وأرادوا أن يكون لهم بين العرب شرف المشاركة فيها، فغدروا بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا وتعاهدوا مع المشركين على أن يقتلوا أهل الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر الخندق الذي عاق الجيش عن الزحف فجلسوا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر قريظة، وكانوا قريظة في الجاهلية حلفاء الأوس، وسعد بن معاذ كان زعيم الأوس، قال له اذهب إليهم فانظر الخبر، فإن وجدت الأمر على ما تحب فأعلن لي في الناس، وإن وجدت على ما تكره فأومئ إيماء ولا تفت في عضد القوم. فلما ذهب سعد بن معاذ سبوه وأهانوه وطردوه وأعلنوا له أنهم قد غدروا نقضوا العهد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عضل والقارة، يومئ له أنه غدر كغدر عضل والقارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بنصر الله، أبشروا بنصر الله. فلما وقع ذلك استعد المسلمون للحرب، ولبس سعد بن معاذ درعا غير سابغة. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرأيت أكحله بادية فكلت عليه منها، فجاءه سهم فأصابه في أكحله فنام في المسجد وقد اشتدت جراحه، وقال تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام يمرض. وقدر رب العزة سبحانه وتعالى أن يأتي في ذلك الوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي إليه نعيم بن مسعود يقول له يا رسول الله قد أسلمت، لم يتقدم إسلامه حتى يشيع في الناس، ولم يتأخر حتى يكون له دور، قدره رب العزة له. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. فذهب إلى بني قريظة وقال تعلمون ودي إليكم، قالوا لست عندنا بمتهم. قال فإن الدار ليست لقريش بدار مقام، فإن اغتنموا فرصة اهتبلوها وإلا عادوا وتركوكم ولا قبل لكم مع الرجل، لا قبل لكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قبل لكم مع الرجل. قالوا فما ترى؟ قال أرى ألا تدخلوا إلا إلى القتال إلا أن تأخذوا جماعة من أشرافهم يكونوا رهينة تحت أيديكم حتى إذا جد الجد لم يفروا ويتركوكم. قالوا نعم ما رأيت. ثم جاء إلى قريش وقال لهم إن قريظة قد ندموا على غدرهم بعهد محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يثبتوا لهم ندمهم، فيطلبون منكم رجالا من أشرافكم يكونون تحت أيديهم يقدمونهم إلى محمد يقتلهم برهان رجوعهم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. فلما طال المقام وأرادت قريش القتال أرسلوا إلى قريظة وقالوا قال المقام بنا ولسنا على أمر يستقر فيه المقام، فهيا غدا نباغت القوم. كان ذلك يوم الجمعة، فقالوا غدا يوم السبت إن لا نفعل في يوم السبت عملا، وإن قوما قبلنا استباحوا السبت فوقع بهم ما وقع، ثم إنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رجالا من أشرافكم يكونون تحت أيدينا حتى إذا جد الجد لن تفروا وتتركونا. فقالوا صدق نعيم. وركب أبو سفيان بن حرب راحلته وخرج، وخرج القوم فأصبح الميدان وقد خلا من الأحزاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سعد بن معاذ يرجع إلى المسجد فيدعو بدعاء، اللهم إن كنت قد أبقيت بين نبيك وبين قريش حربا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أقاتلهم من قوم آذوا نبيك وأخرجوه، وإن كنت وضعتها فاقبضني إليك، اللهم ولا تقبضني إليك حتى تشفي نفسي من بني قريظة. عاد الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الديار، فجاءه جبريل يقول أوضعتم السلاح؟ والله ما وضعناه، بقي هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا وحاصروا بني قريظة حتى سلمت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا بيننا وبينكم حكما، فقالوا اخترنا سعد بن معاذ، ذلك لأنهم رأوا سعد زعيم الأوس، والأوس كانوا لهم خلفاء. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فجاء راكبا راحلة وقال لأصحابه للأوس قوموا إلى سيدكم، أي فأنزلوه، والناس على جنبتي الطريق يقولون أحسن يا سعد في مواليك، أحسن يا سعد في مواليك، أحسن يا سعد في مواليك، وهو يقول اليوم لا تأخذ سعد في الله لومة لائم. يا رسول الله أترضى بحكمي؟ قال نعم. ثم قال يا معشر يهود أترضون بحكمي؟ قالوا نعم. قال حكمت أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتأخذ الأموال غنيمة للمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم نطق سعد بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات. ثم عاد سعد بعد ذلك إلى المسجد فدعا بدعوته، اللهم إن كنت أبقيت بين قريش وبين محمد حربا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أحاربهم من قوم آذوا نبيك وأخرجوه، وإن كنت وضعتها فاقبضني إليك. فتفجرت جراحه ومات، فأورثهم الله أرضهم وديارهم، فاتسعت الديار لاستقبال المهاجرين. توسع رقم كم بين؟ 5. هذه التوسعات الحقيقية، التوسعات الباقية قد تكون توسعات أكبر من السابقة لكنها ليست توسعة بمعنى التوسعة الحقيقية. فالأمر السادس في صلح الحديبية، في صلح الحديبية كتب بند من بنود العقد: من جاءكم بغير إذن وليه تردوه، ومن جاءنا لا نرده. وأمن الناس واختلطوا فصاروا يجلسون، وأظهر من كتم إيمانه أخذ يظهر الإسلام، وبدأ الإسلام يصبح معروف ومنتدياتهم يتناقشوا في الإسلام، فدخل في الإسلام أعداد تفوق الأعداد التي دخلت سابقا. يهاجروا، لا، البند من العقد: من جاءكم بغير إذن وليه تردوه. أوقف سيل المهاجرين حتى لا تتسع المدينة، فك القيود من أرجلهم. ما هو سهيل بن عمرو كان حط في رجلي أبي جندل ابنه قيد، فلما وضع القيد في العقد فك القيد من رجلي أبي جندل. هذا الكلام في صلح الحديبية كتبته في باب السنة في عدد الشهر الماضي، عدد محرم، عدد شهر المحرم. وللعلم فإن عدد شهر صفر موجود الآن خارج المسجد، وآمل يا إخواني أن نقرأ المجلة وأن نهديها إلى الناس وأن نتناصح فيها حتى نكون نقلة علم يبقيه الله عز وجل بعدنا.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وخير أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل في صلح الحديبية: أمن الناس فاختلطوا وجهر كل بعقيدته وأخذوا يتناظرون فكفر دخول الناس في الإسلام. فكان هذا البند من العقد مانع من الإكثار من الهجرة، لأن لو وقعت الهجرة في ذلك الوقت كل من آمن هاجر لا اكتظت المدينة فلم تتسع، فجعل رب العزة هذا أمر يقل في تدفقه. ثم جاء من بعد ذلك الأمر السابع، وهو فتح خيبر. فتح خيبر لما وضعت قريش السلاح وكانت قائدة العرب، لم يبقى إلا يهود خيبر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ففتحها الله عز وجل عليه ففاضت الأموال. خلي بالك إن فتح خيبر، يعني الحديبية كانت في ذي القعدة من العام السادس، وفتح خيبر كان في المحرم من العام السابع، فأخذوا أموال. فكان أمن الطريق أدى إلى رجوع جعفر بن أبي طالب ومهاجرة اليمن، وإلى مجيء المسلمين من دوس الذين أسلموا على الطفيل بن عمرو الدوسي، جاءوا أيضا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فأشركهم في الغنائم ففاضت الأموال، فصارت فتحا جديدا توسعة للمدينة، لأن من لم يجد بيتا وجد مالا إما أن يشتري وإما أن يستحدث بيتا يبنيه. العلامة الثامنة في فتح مكة، وكانت في رمضان من العام الثامن للهجرة، حيث صارت مكة دارا للإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هنا إخوة الإسلام نجد أن رب العزة سبحانه وتعالى قدر مقادير لحفظ دينه، قدر مقادير في مكة ومقادير في المدينة، مقادير في القبلة، مقادير للتوسعة، مقادير لدخول الناس في دين الله، مقادير للتهيئة. كل هذه المقادير رب العزة قدرها، قدرها، وتستمر المقادير لحماية دين الله إلى أن تقوم الساعة. فالمقادير سابقة، يعني لو قلنا مثلا إن مكة غير ذي زرع، هذا مقادير قديمة، قديمة، غير ذي زرع قديمة. لو قلنا هجرة اليهود إلى المدينة وجودهم فيها، حروب بين الأوس والخزرج قديمة.
فإن المسائل التي قدرها رب العزة لحماية دينه مسائل كثيرة جدا. أضرب مثال من هذه الأمثلة في قول رب العزة سبحانه وتعالى على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ذلك أن رب العزة هيأ الكون لنزول القرآن واستقباله، فجعل الحرس الشديد والشهب تحمل القرآن في نزوله، وجعله يحمل القرآن في وصوله، فجعل العرب أولي حافظة قوية، وجعلهم أهل كتابة وإن كانت قليلة حديثة حتى تتحمل حتى يكتب القرآن مع حفظه. هذا كله من وسائل حماية رب العالمين لهذا الدين. لكن الذي أريد أن أشير إليه استمرار الحماية، استمرار الحماية. ما أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اشرأب النفاق وانحازت الأنصار وارتدت العرب، فهذا يدخل الإسلام في أمر شديد. أشد هذه الطوائف وأقساها وأصعبها على المسلمين هم طائفة اليهود. رب العزة يحمي المسلمين من كيد اليهود بأمر عجيب. ما أن سمع خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صار عمر ينفي لا يصدق، لم يذهب يتثبت الخبر، وإنما وقف بين الناس يقول والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. كلمة المنافقين ترددت على لسان عمر فعلموا أن سيف عمر يقصد رقاب المنافقين، بدليل أن أبا بكر الصديق لما قال إن محمدا قد مات عمر قال فعلمت أنه قد مات، ما قالش أنت أضرب عنقه، إنما علم المنافقون أن رقابهم مقصودة فاستكنوا. هذا ما تقوله عائشة ويرويه البخاري في صحيحه، تقول فخطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة فنفع الله بالخطبتين، فأما خطبة عمر فخوفت الناس وإن فيهم لنفاقا، يعني خوفت من المنافقين. ولو أن المنافقين لم يخافوا واستطاعوا أنهم يجتمعوا كما اجتمع الأنصار في سخيفة بني ساعدة ليؤمروا أحدا منهم وسبقوا المسلمين في التأمير لصار أول أمير للمؤمنين منافق، يوم يصدر قرار بإلغاء صلاة العشاء وإلغاء صلاة الفجر ويبدأ يأخذ بأسباب القضاء على الإسلام واحدة واحدة حتى إذا قضى على الإسلام، لأنه أول واحد منافق. لكن الله عز وجل جعل الذين ينحزونهم الأنصار يقتنعوا بالحجة، لكن المنافقين الحجة لا تقنعهم. فرب العزة سبحانه وتعالى قدر هذه الكلمات على لسان عمر، ويقوم عمر في اليوم الثاني يعتذر عن قولها، يعتذر عن قوله، وعائشة تدرك تقول نفع الله بالخطبتين، فأما خطبة عمر فأرهبت الناس وإن فيهم لنفاقا، يعني أرهبت أهل النفاق خوفتهم. وبتقدير رب العالمين يحمي هذا الدين. مسألة أيضا من المسائل التي حمى الله عز وجل بها هذا الدين أن رب العزة سبحانه وتعالى ألهم عمر بن الخطاب فمنع الصحابة من الخروج من المدينة إلا لأمر يرسله إليهم، الصحابة بس، لكن غير الصحابة يدخل أو يخرج. وكان منعه للصحابة اجتماع لهم معا في المدينة فبقوا خلافة أبي بكر وعمر يعني 13 عاما يجلس كل منهم إلى الآخر فينقل العلم الذي عند بعضهم فيحفظ في صدور كلهم فصاروا بعد 13 عام أوعية علم أحداث تحدث فيتكلم فيها بالعلم روايات تقع كل يحدث الآخر صلاة صيام طهارة حروب كل ذلك ينقل فيه ذلك العلم. فلما جاء من بعده عثمان فاستأذنه الصحابة في الخروج أذن لهم فلو منع لو أذن عمر لخرجوا فتفرق العلم بهم فضاع ولو منع عثمان لماتوا بالعلم الذي جمعوه فلم ينقلوه. فانظر إلى تقدير رب العالمين حماية لذلك الدين. يأتي رجل صاحب عبقريات ويقول ولست أدري إلى أي مدى يجوز للحاكم أن يمنع الناس من هذا التصرف. ما استطاع أن يدرك ما وراء هذه الكلمات من معان قدرية أراد رب العزة بها حماية، مع أن هذه الكلمات كلمات الحماية هذه ممكن تلمسها في جزئيات الشر، يمكن أن تلمسها في جزئيات الشر كما قالت عائشة نفع الله بالخطبتين، لكن كلنا متصورين أن خطبة عمر إيه فايدتها وعمر قال الكلام ده وعمر غلطان وما يصحش يقول كذا، لكن الله نفع بقوله. وهذه من أعجب الأمور أن ينفع الله بالخطأ كما ينفع بالصواب. الأمثلة بعد ذلك كثيرة، فمنها مثلا ما وقع من كذبة في خلافة علي بن أبي طالب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما نقلت هذه الكذبة ارتاع الناس وقالوا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجاله والناس اللي عايشين إما صحابي وإما تابعي، يعني لسه الأمر لم يطل. فجاءت هذه الكذبة فأصابت في الناس أمرا فارتاعوا لهذا فتواصوا فيما بينهم سموا لنا رجالكم، يعني إذا كان اللي حدثك صحابي قل حدثني فلان، أو اللي حدثك تابعي قل حدثني فلان. فنشأ أطول أكبر علم في علوم الدنيا وهو علم الرجال، علم الرجال عند المسلمين هذا أكبر علم في علوم الدنيا، علم الرجال نشأ بسبب كذبة واحدة. أيضا ما وقع في خلافة عثمان بن عفان من اجتماع المسلمين من الشام والعراق في بعض الغزوات وقراءتهم للقرآن، وكانوا بالليل يقرؤون القرآن، يقرأ كل بالحرف الذي أقرأ أقرأه في صاحبه، واللي هاجر ابن مسعود هاجر إلى الكوفة، ومعاذ بن جبل كان يحدث في الشام، فكل يقرأ بما أقرأ به. فلما سمع بعضهم القراءة من بعض تفاخروا فقال بعضهم قراءتي خير من قراءتك، والصحابة يعرفون أن كله منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن هذه الكلمات شديدة قد تؤدي إلى كفر. فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلف أهل الكتاب. فجمع عثمان الناس على حرف واحد، مقادير يقدرها رب العزة. إخوة الإسلام، الاسترسال مع هذا الحديث يستمر طويلا، ولكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى أمور معاصرة قريبة فأقول السبب في نشأة جماعة أنصار السنة. وقبل أن أتكلم أذكر بما افتتحت به مقالي في الليلة أنه لا يجوز لجماعة أن تدعي لنفسها أنها حامية حمى الإسلام، لكن الذي يحمي الإسلام هو الله. إنما أذكر الأسباب، فهي أسباب أوجدها الله عز وجل لرفع راية التوحيد، لأننا اليوم نجد أعوانا على التوحيد، وكان ذلك في أول القرن في إدبان نشأة جماعة أنصار السنة. كان الشرك قد طغى على الناس حتى أن بعض كبار الشيوخ في ذلك الوقت لما وقع خلاف بينه وبين شيخ الأزهر أنشد قصيدة يشكو شيخ الأزهر للبدوي. كبير، شيخ كبير، قدم شكوى في شيخ الأزهر يشكو فيه البدوي. إذن المسألة كانت لابد من وقفة. السبب في ذلك إخوة الإسلام أن الشيخ حامد رحمه الله كان إماما في مسجد بالأوقاف، وكان يجاور قصر الملك فؤاد، حدثت وشاية ففصل من الأوقاف، وكان قد تكون له عدد من التلامذة، فنظروا إلى أن الدعوة الفردية تزول بزوال صاحبها وتتغير بتغيره، ففكروا في إنشاء دعوة على صيغة الدعوة الجماعية. أريد أن أنبه إلى أن اختيار الأسماء للدعوات الجماعية لا يجيز عقد الولاء والبراء على الأسماء، إنما ينبغي أن يكون عقد الولاء والبراء على الإسلام، على اسم الإسلام، لا على أسماء الجماعات. وإنما هذه التسمية ضرورة، ضرورة لا بد منها. ولو حتى تدرك أن التسمية ضرورة، تصور كده أن إنسانا ولد ولم يسموه، لم يسموه، لا يستطيع أن يعيش بغير الاسم، لا يستطيع أن يعيش. وإن الشيء السيء إذا أردنا أن نعبر عنه قلنا لما يسماش. ثم أقول إخوة الإسلام، المسائل الجزئية في هذا الأمر كثيرة جدا، لكن نريد أن نشير إشارة اللبيب فيها يفهم. لما أراد الله عز وجل أن يحبب هذه الدعوة وأن يجعل لها رجال ينصرونها، جعل بعض المخرفين يقدمون وشايات ليس الآن للملك، ولكن يقدمونها للأزهر، ويقولون هذا لا يستحق العالمية التي يحملها، وينبغي أن تعقد له لجنة للتحقيق والامتحان حتى تعزله من هذه الشهادة. فكان أن جلس إليه يسمع لفكره جمع من كبار العلماء، فصاروا من أكبر أنصاره، ويظهر ذلك في مجلة الهدي النبوي في سنواتها الأولى من المحررين والكتاب الذين كانوا يكتبوا فيها. فالحمد لله الذي يبقي دينه ويحميه، لكن علي أن أخاف على نفسي أنا، على نفسي أنا، ليكن خوفي أن أضيع أنا، وأن طريقة تمسكي إنما هو أن أتمسك بأهداب ذلك الدين، أعمل به اعتقادا وتعبدا وسلوكا، أن ألزم الإسلام قرآنا وسنة، أن ألزم القرآن علما وعملا، أن ألزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما أن الله يحمي دينه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
قام بعمل ممتاز. والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب.
مع تحيات دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.